أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. شواهد من السنة. كان الكلام في الفصل الأول من كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد للمحقق الشهيد الثاني زين الدين الجبعي العاملي. الفصل الأول شواهد نقلية، شواهد من القرآن الكريم، انتهينا منها بحمد الله تبارك وتعالى. اليوم نتكلم عن شواهد من السنة، وهذا خلو عظيم سار عليه علماؤنا الأطهار منذ الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا. كان أستاذنا المرحوم المرجع الديني آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي أعلى الله في الخلد مقامه، كنت أراه بأم عيني يخرج إلى الدارس من مكتبه إلى حرم السيدة المعصومة، يمشي لوحده لا يرضى أن يمشي معه أحد. أسأله في الطريق، إذا أسأله يقف، كنت أخشى أن أعطله. سألت بعض مرافقي، قال الشيخ ما كان يرضى أحد يمشي وياه، لذلك يقف حتى لا تمشي معه. كان يحمل كتابين، الكتاب الأول وسائل الشيعة للحر العاملي، كتاب روائي، الكتاب الثاني العروة الوثقى السيد محمد كاظم اليزدي، كتاب فقهي وفتوائي. فكان يقول أنا أتبرك بحامل روايات آل محمد وفقه آل محمد. وكان إذا يحضر الدرس في مسجد أعظام أول ما يصل إلى المسجد يصلي ركعتين ثم يصعد المنبر. وكان السيد الخوي رحمه الله أيضا كذلك يصعد المنبر يقرأ سورة الفاتحة ثم يصعد. أستاذنا المعظم آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني حفظه الله أيضا قبل ما يصعد منبر الدرس تقرأ الزيارة التي يزار بها صاحب العصر والزمان بعد صلاة الصبح من كل يوم، اللهم بلغ مولاي صاحب العصر والزمان عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها عني وعن والدي وعن جميع المؤمنين زينة عرش الله ومداد كلماته وعدد ما أحصاه علمه وحاط به كتابه، اللهم إني أجدد له في صبيحة هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا، إلى آخر الزيارة الشريفة. الشهيد الثاني أعلى الله في الخلد مقامه كغيره من علماء السلف وعلماء الخلف الذين جاءوا بعده خصصوا شواهد نقلية وروائية، لذلك نحن نقرأها تبركان. الروايات كثيرة إن شاء الله تقرؤونها، ولكن أنا أنتقي لأنه ذكر الشواهد النقلية بعد القرآن الكريم، ذكر شواهد من السنة يعني الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله، لأن العامة وأهل السنة والجماعة خصوا السنة بخصوص روايات النبي صلى الله عليه وآله، يعني عصر الناس هو مدة 23 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وآله، هذا عند العامة. أما عصر الناس عند الشيعة الإمامية فهو عبارة عن قرنين ونصف من الزمان، لأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولد سنة 250 للهجرة، وانتهت الغيبة الصغرى واستلم الإمامة سنة 255، وغاب الغيبة الصغرى سنة 329 هجرية قمرية. يعني الغيبة الصغرى عندنا مدة 69 سنة تقريبا، وابتدأت الغيبة الكبرى من سنة 329 هجرية إلى يومنا هذا 1443 هجرية قمرية. فعصر الناس عند الشيعة الإمامية يمتد من بعثة النبي صلى الله عليه وآله، ونحن نعيش البعث بالأمس 27 رجب 1443، يعني الآن من بعثة النبي إلى يومنا هذا ما شاء الله 1400 وكذا سنة. فعصر النص عند السنة مخصوص بالثلاثة وعشرين سنة التي عاشها النبي، 13 سنة في مكة، 3 سنوات سرية الدعوة، و10 سنوات الدعوة علنية، و10 سنوات كانت في المدينة. هذا عصر النص عند العامة. فعصر النص محدود عند أهل السنة والعامة، لذلك زاد عندهم القياس والاستحسان، لأن عصر النص قليل. أما عصر النص عند الشيعة الإمامية 2.5 قرن، من بعثة النبي إلى غيبة ولي الله الأعظم الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف سنة 255 هجرية قمرية. ذلك السيد القائد الخامنئي عنده كتاب اسمه إنسان بعمر 250 سنة، لأن كلامهم واحد، المعصوم من 14 كلامهم كلام رجل واحد، من النبي إلى أمير المؤمنين إلى الزهراء إلى الحسن والحسين إلى القائم المهدي، 14 معصوم كلامهم واحد. السنة أهل العام خصوا مصطلح السنة بخصوص أحاديث النبي، وأما أحاديث الصحابة والتابعين فقالوا هذه هي آثار، سموها الأثر. الشيعة الإمامية ما عندنا مصطلح الأثر، عندنا مصطلح السنة. السنة تصدق على أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام. الشهيد الثاني بعد أن ذكر الشواهد النقلية من القرآن الكريم تطرق إلى شواهد من السنة، أي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، هذا القسم الثاني. القسم الثالث الشواهد من الأئمة عليهم السلام. القسم الرابع شواهد من الأحاديث والتفاسير، يعني أحاديث النبي والأئمة وتفسيرهم للقرآن الكريم. القسم الرابع شواهد من الحكمة القديمة، وذكر شواهد للقمان الحكيم، ما نقل في التوراة عن موسى عليه السلام، في الزبور عن داود عليه السلام، في الإنجيل عن عيسى عليه السلام. القسم الخامس والأخير شواهد من الآثار، يعني عن الصحابة والتابعين. القسم السادس شواهد من العلماء والحكماء. نحن من كل بستان زهرة أو زهرتين، نذكر هذه الروايات والآثار، ولا فيها مواطن صعبة أو ألفاظ صعبة نشرحها. بالنسبة إلى الشواهد القرآنية، يقول الشهيد الثاني هذا في الدرس السابق: اعلم أن الله سبحانه جعل العلم هو السبب الكلي لخلق هذا العالم العلوي والسفلي طران. طران يعني أبدا. سؤال: ما هو العالم السفلي؟ الأرض. ما هو العالم العلوي؟ السماء. لذلك في ملائكة سفلية وملائكة علوية، كذلك جن علويين وسفليين، يعني يوجد جن وملائكة يعيشون في السماء، ويوجد جن وملائكة يعيشون في الأرض. فالمراد بالعالم السفلي الأرض، والعالم العلوي الملائكة السماء، سبع سماوات. وهذا بحث عميق يبحثون عنه. الكعبة المشرفة هي البيت الحرام، عندنا سبع سماوات وسبع أراضي. الكعبة المشرفة في امتدادها إلى السماوات السبع يوجد البيت المعمور في السماء الرابعة. الملائكة تدور حول البيت المعمور، وفوق البيت المعمور في السماء الأولى عرش الله عز وجل. فإذن الكعبة التي هي البيت العتيق في امتداد ومقابل البيت المعمور في السماء الرابعة التي تطوف حولها الملائكة، ويعادل عرش الله عز وجل، وحول عرش الله الملائكة المقربين، ليس جميع الملائكة، يسمونهم الملائكة الكروبيين. هذا بحث بعد في عالم آخر، يبحث في العرفان هذا البحث، ويبحث هذا أيضا في علم الكلام. السبب الكلي عن السبب العام. السبب العام لله عز وجل جعل العلم هو السبب العام لخلق هذا العالم العلوي والعالم السفلي، يعني بعلمه الله عز وجل خلق السماوات السبع والأراضين السبع. هذه مفردة تحتاج إلى توضيح. شواهد من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. سؤال: ما المراد بالفقه هنا؟ ليس المراد هو الفقه بمعنى علم الأحكام، علم الفقه الذي ندرسه يعني الشريعة الحلال والحرام. الفقه هنا يراد به الفقه اللغوي، الفقه بمعنى الفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يجعله فاهما للدين. وسمي علم الفقه بالفقه من الفقه، إذا فهمت وفقهت الأحكام فأنت فقيه. فسمي علم الحلال والحرام بالفقه لأنه يحتاج إلى فقه وفهم. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين. فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم، يختلف يعني يمشي إلى باب العالم، إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، وبنى له الله بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض وهي تستغفر له، ويمسي ويصبح مغفورا له، وشهدت الملائكة أنهم عتقاء الله من النار. هذه معاني أنت قد لا تدركها. كان صاحب الميزان السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان كان يسمع تسبيح الجدران، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول صاحب الميزان رضوان الله عليه: في يوم من الأيام قال لنا أستاذنا آية الله السيد علي القاضي معروف في العرفة، قال: لا تعتنوا بالمكاشفات، ليس المهم هو أن تحصل لك مكاشفة معنوية، المهم قربك من الله، هذا هو المهم. وإلا أنت الآن تخبر بمغيبات أو تأتي بمعجزة، هذا مو المهم، المهم هو ماذا؟ القرب من الله. وإلا تحصل لك مكاشفة أو كرامة بعدين يصيدك عجب، كل هذا يروح. بلعم بن باعورة كان عنده حرف من الاسم الأعظم كان صاحب كرامات. الله يقول واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها إلى أن يقول فمثله كمثل الكلب. لماذا؟ لأنه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. في صدر الآية الله عز وجل يقول آتيناه آياتنا، في نهاية الآية يقول مثله كمثل الكلب وهو نجس العين. إذن المهم هو ماذا؟ القرب من الله، وليس المهم أن تحصل لك مكاشفة أو كرامة أو معجزة. يقول السيد علي القاضي للسيد صاحب الميزان، يقول كنا، يقول صاحب الميزان كنا في جامع الكوفة، أعطانا أوراد خاصة السيد علي القاضي، قال لنا إذا دخلتم المسجد وحصلت لكم مكاشفة وكرامة لا تعتنوا بها، المهم ماذا؟ قربكم من الله. يقول أول ما دخلت جامع الكوفة رأيت الملائكة فضرب في أذني وقرع أجراء السمع كلام صاحب الميزان، المهم قربك من الله لا تغرك المكاشفة. يقول فمضي، ذهبت أردت أن أصلي في جامع الكوفة بالقرب من مقام مسلم ابن عقيل رزقنا الله وإياكم الوصول. يقول وقفت الصلاة فجاءت حوريتان جميلتان يخطفان الخاطر يسرون الخاطر يأخذون القلب جماع جذاب. فذكرت كلام صاحب الميزان، المهم قربك من الله مو المهم المكاشفات والحوريات. يقول فلم ألتفت إليهما والتفت إلى صلاتي. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. روايات ما شاء الله جميلة، نكتفي بهذا القدر من الروايات التي عن النبي. اطلبوا العلم ولو بالصين، الصين كناية عن البعد، بعد المسافة، كانت دولة الصين في ذلك الزمان أبعد البلدان. هذا شواهد من كلام النبي صلى الله عليه وآله، شواهد من الأئمة عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الناس اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وقد ضمنه وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه. العلم يؤتى ولا يأتي، ولكن المال يجيك. يعني يريد أن يقول الرزق قسمان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. المال رزق يطلبك، معاشك جاينك، لكن العلم رزق تطلبه. رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام العلم أفضل من المال بسبعة: الأول أنه ميراث الأنبياء والمال ميراث الفراعنة، الثاني العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص بها، الثالث يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه، الرابع العلم يدخل في الكفن ويبقى المال، الخامس المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن. المراد أي علم؟ العلم اللدني، العلم الإلهي، وليس العلم المادي، ولا العلم المادي يحصل للكافر. السادس جميع الناس يحتاجون إلى العالم في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال. السابع العلم يقوي الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. توجد رواية فضل العلم مقارنة بين العلم على سائر الأشياء كفضل الشمس على السهاء. ما المراد بالسهاء؟ السهاء كوكب صغير، فالشمس التي هي تضيء الكواكب، يعني فضل شبه الرواية شبهت العلم بالشمس وسائر الأشياء بمثابة السهاء الذي هو كوكب صغير. شواهد من الأحاديث والتفاسير، طبعا هناك رواية أيضا لا بأس بها عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه. في رواية أخرى: إذا مات المؤمن والفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء. شواهد من الأحاديث والتفاسير، هذه أكثرها مروية في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. هذا في التفسير موجود روايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري. أن هذه الروايات كلها من التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، فقط الإمام الحجة لم يذكر لأن هذا التفسير منسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. خذ هذه الرواية عن كشاف الحقائق جعفر بن محمد الصادق، كل الروايات حلوة وانتون حلوين، لكن إن شاء الله نقرأ هذا الأحلى. يقول جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حتى تعرفوا قدر ما تدرسون، يقول: علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. سؤال: ما المراد بالثغر؟ الثغر حدود الدولة، ثغور المسلمين يعني حدود بلاد المسلمين. سؤال: ما المراد بالمرابطة؟ المرابطة هذا مصطلح تدرسونه في كتاب الجهاد، المرابطة هي المناوبة والمداومة على حراسة الثغور، يعني الشفتات كل 12 ساعة يجي واحد أو كل 8 ساعات يجي واحد، فالمرابطة على الثغور يعني المداومة 24 ساعة على حراسة الثغور. الإمام الصادق يقول دور العلماء دور المداومة والمرابطة والمجاهدة على حدود الدين وحدود الشريعة، كما أن حرس الحدود يداومون على حرس يداومون على حدود الدولة، كذلك العلماء يداومون على حدود الدين 24 ساعة. في مصطلح في الطب يسمونه شنو؟ طبيب الخفار. من هو طبيب الخفار؟ الذي يداوم في الليل. كثير من الأطباء ما يقبل، يعني في الليل يحرم من النوم. الإمام الصادق يقول علماء الأمة دورهم دور طبيب الخفار، دور المرابطين، كل لحظة يسهر على خدمة الدين. يقول علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفايته، يعني العلماء والفقهاء ما يداومون في أي حد من حدود الدولة الإسلامية ومن حدود الشريعة، أكثر حد حساس. يعني كيف إذا أنت حارس سجن يقول لك أنت تحرس السجن اللي فيه صدام حسين، أنت تحرس السجن اللي فيه رئيس داعش، أنت أيها العالم تحرس السجن اللي فيه إبليس، هذا إذا طلع إبليس أغوى الناس، لاحظ التعبير كيف دقيق. علماء شيعتنا مرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته يمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا وعن أن يتسلط إبليس وشيعته النواصيب، ألا فمن انتصب لذلك من شيعتنا كان أفضل ممن جاهد الروم والترك والخزر ألف ألف مرة، لأنه يدفع عن أديان محبينا وذاك يدفع عن أبدانهم. روايات إن شاء الله تقرؤونها، شواهد من الحكمة القديمة. قال لقمان لابنه: يا بني اختر المجالس على عينك، فإن رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن تكن عالما نفعك علمك، وإن تك جاهلا علموك، ولعل الله أن يضلهم برحمته فتعمك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإن تكن عالما ينفعك علمك، وإن تكن جاهلا يزيدك جهلا، ولعل الله أن يضلهم بعقوبة فتعمك معهم. لاحظ موسى عليه السلام ماذا قال للخضر، وموسى من أولي العزم، ماذا قال له؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لأهمية العلم. أصبح موسى وهو تابع وهو من أنبياء أولي العزم الخمسة تابعا للخضر، لأنه في خصوص هذه المسألة كان الخضر أعلم به بها منه. شواهد من الآثار عن كلام المسيح: من علم وعمل فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. عندنا عالم الملك وعندنا عالم الملكوت. عالم الملك عالم الدنيا، هذا عالم الملك عالم الشهادة، وعندنا عالم الملكوت عالم الغيب. إذن عندنا عالم الملك عالم الدنيا في مقابل عالم الملكوت عالم الشهادة، عالم الغيب استغفر الله، عالم الملك هو عالم الشهادة ما نشهده، وأما عالم الملكوت عالم الغيب. شواهد من الآثار، آثار يعني ما رواه الصحابة عن أبي ذر قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات شهيدا. تبقى شواهد من العلماء والحكماء، هذا الفصل، وبها يكون نهاية الفصل الأول. والفصل الثاني شواهد عقلية، هذه أمور فيها دقة وفيها عمق، نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم. شواهد من العلماء والحكماء يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على